لأن الكلام في الغيب عموما وفي أسماء الله وصفاته وأفعاله بالذات لا سبيل إلى معرفته على جهة التفصيل، لا في العقل ولا في الفطرة ولا العلم الحسي، ولو تناولته المحسوسات لما كان من الغيب، والله أعظم وأجل من أن تتناول الحواس. أقول لو تناولته الحواس لما كان من علم الغيب، والله عز وجل أعظم وأجل من أن تتناول الحواس. إذن هؤلاء ليس عندهم إلا المجهولات اللي هي الأوهام والتخرصات والخيالات، وهذه كلها جهل. ثم أنهم تصفوا المجهولات لأنهم لا يعتمدون على الوحي، وإذا استدلوا بالوحي استدلوا به على وجه باطل، إنما من باب الأخذ بالمتشابه وجر الدليل إلى غير ما يدل عليه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما ذكر الله عنه. قال المشبهة بالمعقولات، يقصد أنهم يشبهون خيالاتهم الفاسدة بالمعقولات التي قد تكون معقولة في عالم حياة الناس. فمثلا الفلاسفة لهم فلسفة معقولة صحيحة، وهي كلامهم في العلوم الطبيعية. فمثلا كلامهم في الرياضيات هذه أمور معقولات صحيحة، إذا قالوا واحد زائد واحد يساوي اثنين هل هذا فيه جدال؟ هذا حق، لكنه لأنه معلوم، لأنه أمر معلوم يدخل تحت مدارك الناس، وكونه معلوم لا يعني أننا نلحق به غير المعلوم. فهم شبهوا أوهامهم وتصوراتهم عن الغيب بالمعقولات، ولذلك أكثر ما يفتن أجيال المسلمين قديما وحديثا إلى اليوم بالفلاسفة كون بعض الفلاسفة لهم إسهام في العلوم الطبيعية، العلوم التجريبية. فمثلا ابن سينا هذا تالف في الاعتقاد، اعتقاده فاسد ويعترف بذلك، يعترف بأنه باطن إسماعيلي، لكن له كلام في الطب جيد، لكن لا علاقة في هذا بذاك. الطب علم تجريبي، وكونه أجاد في الطب لا يعني أنه أحق، لأن أنه محق في كلامه عن الله عز وجل بالباطل. فحينما جانب الوحي في فيما يتعلق بالله عز وجل بأمور الآخرة وغيرها، فإنما جانب الوحي وقع في الباطل المحض ووقع في الكفر، وحينما تكلم في العلوم الطبيعية جاد، ولا فضل له في ذلك. فإن العلوم الطبيعية يستوي فيها المسلم والكافر، هي علوم عقلية تتعلق بعالم الشهادة. فإذا كذلك بقية الفلاسفة اللي فتن فيهم الناس، وأنا لاحظت في الآونة الأخيرة خاصة من خلال غوغائية الأنترنت كثرة الذين يعطفون على الفلاسفة، ولماذا نسبهم ولماذا نحن ما قلنا فيهم إلا ما قالوا عن أنفسهم. الفلاسفة ليسوا على دين، تالفين في الاعتقاد، لا دين لهم، دينهم للحاد. أما كون بعضهم أجاد في العلوم الطبيعية فهذا أمر آخر يا أخوان، لا دخل له في الدين. فبعضهم يقول كيف تتكلمون في ابن سينا وهو الطبيب المجيد، والبعضهم قال والموسيقى. طيب بئست المهنة، ليتنا سلمنا من الموسيقى. فعلي حال أقول أنه يعني ينبغي أن نتعلم الشباب الانضباط في الموازين الشرعية. فهذا معنى كلام الشيخ المشبه بالمعقولات، حينما صار لهم بعض المعقولات حول عالم الشهادة اغتروا وظنوا أنهم يعني بإمكانهم أن يتطاوروا حتى على الغيب، فقاسوا الغيب بالشهادة وقاسوا الشهادة بالغيب، فصاروا من الخراصين الذين ذمهم الله عز وجل. أما يسفسطون في العقليات فمعنى هذا أنهم سلكوا طريق السفسطائية من الفلاسفة الذين يعني يتعمقون في العقليات فيما لا تدركه العقول. السفسطة هي الكلام الذي لا قيمة له، الكلام التافه الذي لا يستند إلى عقل ولا إلى فطرة ولا إلى دين، سمى سفسطة. وكل الفلسفة سفسطة، كل الفلسفة فيما وراء الطبيعة حسب مصطلحهم، أو كل الفلسفة فيما تعلق بالغيبيات كلها سفسطة، كلها لا أصل لها. ويقرمطون في السمعيات، القرمطة هي سلوك طريق القرامطة الباطنية الذين يقلبون ألفاظ الشرع إلى معاني باطلة، هذه تسمى قرمطة. طريقة القرامطة هي أنهم يفسرون كل المصطلحات الشرعية إلى معاني ضدها تماما، يفسرون الحق بالباطل والباطل بالحق. فمثلا يفسرون أركان الإسلام بأشخاص يقدسونه، وأركان الإيمان بأشخاص يقدسونه، بل حتى مشاعر الحج يؤولونها أشياء يعبدونها أوثان. هذه السماء قرمطة اللي هي قلب المصطلحات الشرعية إلى معاني باطلة دون أي وجه من الدلالة، لا لغة ولا شرع ولا حتى عقل سليم. سمى هذه قرمطة، فهم يقرمطون في السمعيات، يأخذون ألفاظ الحديث، ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، فيؤولونها بتأويلات معكوسة تماما، فيصورون الحق بصورة الباطل، ويصورون الباطل بصورة الحق، ويصورون أهل الحق على أنهم هم الجهلاء، ويصورون أهل الباطل على أنهم هم أهل العلم. ولذلك قالوا بمبدأ الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن، وهذه هي القرمطة، نسأل الله العافية. نعم، كلمة ما وراء الطبيعة طبعا مصطلح، لكن من ناحية الشرعية عليه مآخذ، لأنه ليس كل الغيبيات وراء الطبيعة، أكثر الغيبيات يعني في هناك كثير من، ما أقول أكثرها لا، كثير من الغيبيات في الإنسان نفسه، لكن يعني هم عبروا بما وراء الطبيعة عن الإلهيات، سموا الإلهيات ما وراء الطبيعة، فهذا تعبير نوعا ما إذا قصد به هذا الحد فقد يكون تعبير وصفي تقريري، أما أن يكون مصطلح حقيقي لا، هو وصفي تقريري لا مصطلح، فلا يجوز أن نقف عنده ونعتبره من المصطلحات الصحيحة. نعم، يقول توجد مدرسة في الرياض وغيرها، طبعا ابن سينا وبالفارابي وغيرها، في الحقيقة هذا من جهل بعض الناس، والأولى أنه الحقيقة تناصح وزارة المعارف في أن تلغي مثل هذه الأسماء، لأن هؤلاء ليسوا قدوة في الدين. نعم لهم جهود في بعض الأمور العلمية، خاصة ابن سينا في الطب، لكن جهوده كجهود أي إنسان غير مسلم، يعني كما لا نستبيح أن نضع اسم داروين وفلان وفلان اللي لهم خلطوا أمور نافعة وضارة من الكفار، فكذلك لا يجوز أن نستعمل اسم هذا الرجل، لأنه الفتنة فيه أعظم، بل أرى أن الذين هم أصحاب مناهج ضالة ممن ينتسبون في الإسلام، من ينتسبون للإسلام، التعلق بأسمائهم أخطر، فودي لو أن الأخوة الذين يدركون مثل هذه الأسماء ويعرفونها سواء بأسماء المدارس أو غيرها تحصر وتدفع للمسؤولين، ويبين وجه الحق والخطورة في ذلك من ميزان عقدي صحيح بالأدلة، وأنا واثق إن شاء الله أنه سيسعى المسؤولون إلى إزالة ما فيه باطل. يقول هل لا يزال القرامطة والإسماعيلية وجود ما حكم؟ نعم، هم الباطنية الموجودين الآن في كثير من البقاع، لهم أسماء الآن مثل الإسماعيلية والبهرة، و بعض المواقع أيضا يسمون إسماعيلية، وللمعلومية في الحقيقة ما ينبغي التنبه له أنه الآن يعني الباطنية ممكن يظهرون كشوكة ضد المسلمين من خلال الأحداث في أفغانستان، لأنه يقطن كثير منهم شمال أفغانستان، فدستم باطني كما هو معروف، كل ما جاء عن الله في بالك فاعلم أن الله ليس كذلك. نعم صحيح، ليس كذلك على سبيل التحديد والتشبيه والتوهم، كل ما يعني تتصور عن أسماء الله وصفاته لا يمكن أن يصل تصورك إلى الحقيقة الكيفية، فلذلك ما في الأذهان من تصور عن عظمة الله سبحانه إنما هو أمثال في الأذهان فقط، ليست هي حقيقة ما عليه الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله من حيث الذات، من حيث الكيفية. ففعلا هذا القول له وجه من الصح. في درس التدمرية المجلد الثالث من فتاوى وقفنا على صفحة كم؟ طيب، لكن قبل أن نتجاوز الدرس السابق أحب أن نرجع قليلا، ما أدري الأخوة تتفاوت الصفحات عندهم أو كلها واحدة، إلى صفحة 5 وهو الكلام عن الإثبات المفصل. الآن سنمر على مواطن استشهاد في الآيات بسرعة لئلا يروح علينا الوقت، يذهب علينا الوقت، لأن بعد التأمل رأيت أنه بعض النصوص بعض الآيات قد يخفى وجه الشاهد فيها، بعض الآيات تضمنت أكثر من دليل على الإثبات المفصل، فنعرضها الآن بسرعة، بمعنى أننا نقف على أسماء الله وصفاته وأفعاله من باب والأخبار عن الله عز وجل، وهذا كله ثبتت في الآيات. ما ورد في الآيات بعضه من باب الأسماء وبعضه من باب الصفات، وبعضه يجمع بين الأسماء والصفات، وبعضه من باب الأفعال أفعال الله عز وجل، وبعضه من باب الأخبار عن الله، مجرد أخبار قد لا يقال إنها إنما ورد في صفة ولا اسم. فنمر على هذا بسرعة، وهذا كله يدخل في باب الإثبات المفصل. فأولا آية الكرسي معروف دلالتها على أسماء الله عز وجل، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلها أسماء. قوله قل هو الله أحد أيضا هذه مع اسم الجلالة أثبتت اسم الأحد لله عز وجل، وكذلك الصمد، وبعده وهو العليم الحكيم، العلم والحكمة، تضمنت اسم العليم واسم الحكيم، وتضمنت قصدي صرحت باسم العليم واسم الحكيم، وتضمنت صفة العلم وصفة الحكمة، وكذلك وهو العليم القدير، صرحت باسم العليم لله عز وجل والقدير، وتضمنت وصف العلم والقدرة، وكذلك السميع والبصير، تضمنت أيضا من الصفات السمع والبصر، وكذلك العزيز الحكيم، تضمنت صفات العزة والحكمة مع ثبوت الاسم، والغفور الرحيم كذلك تضمنت مع ثبوت الاسمين صفة المغفرة وصفة الرحمة، والغفور الودود كذلك، مع أنها أسماء الله عز وجل تضمنت صفة المغفرة وصفة المودة، وكذلك ذو العرش المجيد هذه تضمنت يعني الخبر عن الله عز وجل والاسم لله بأنه ذو العرش، وكذلك المجيد اسم المجيد وصفة المجد، وكذلك فعال لما يريد، تضمنت معنى أو الفعل لله عز وجل، وكذلك الإرادة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أو شرح معنى الأول بأنه الذي ليس قبله شيء بالحديث الصحيح، والآخر الذي ليس قبله شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه أسماء تضمنت صفات وأخبار الأولية والآخرية والظهور وكذلك الباطن وهو بكل شيء عليم، هذه تضمنت أيضا صفة اسم العلم وصفة العلم. وكذلك قوله ثم استوى على العرش، طبعا هو الذي خلق السماوات والأرض، تضمنت صفة الخلق، وثم استوى على العرش تضمنت صفة الاستواء، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كذلك تضمنت عموم علم الله عز وجل. وهو معكم هذه تضمنت صفة المعية، تضمنت صفة المعية المقيدة بأيضا ثبوت العلو كما هو معلوم. المعية ليست معية الحلول والاتحاد ولا المخالطة ولا وحدة الوجود، إنما المعية هنا معية العلم، والله بما تعملون بصير. فأيضا تضمنت صفة البصر لله عز وجل. ثم قوله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذه أيضا تضمنت صفة لله عز وجل على ملك بجلاله، وكره رضوانه تضمنت صفة لله عز وجل، فأحبط أعمالهم تضمنت فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله. وقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، صفة المحبة ويحبونه، وكذلك قوله رضي الله عنهم تضمنت صفة لله عز وجل، وكذلك قوله عز وجل وغضب الله عليه في مسألة قتل المؤمن، وغضب الله وتضمنت صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. والسياق معتبر، لكن ما يقول بعض المفتونين أن أهل السنة لا يهتمون بالسياق ويزعم أنهم يجزئون أسماء الله وصفاته، وهذا جهل وضلال وحيدة عن الحق، لأني أعرف أن ممن قال هذا الكلام من المعاصرين من تربى على هذه الأمور ودرسها، لكنه فتن ببعض بني جنسه ففضل عصبية القوم على الحق. فهذا يعني يوصف الله به مثل هذه الصفات، لكن مع اعتبار السياق، بمعنى أننا لا نفرد الصفة إلا على الوجه اللائق بالله عز وجل، الوجه اللائق بالله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل لمقت الله أيضا هذا فعل من أفعال الله عز وجل، وقد أيضا يفهم منه صفة، لكن مع اعتبار السياق، يعني سياقات النصوص معتبرة عند السلف، فلا تثبت هذه الصفات مثل المقت والسخط والغضب، لا تثبت إلا على الكمال لله سبحانه وعلى اعتبار المفهوم من السياق أيضا. المفهوم السياق يعني من لوازم إثبات الصفات عند السلف، المفهوم من سياق كل آية بحسب ما وردت، وكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن صفة الله عز وجل بحسب ورد، هذا أمر معلوم عند السلف ولا بد أن يلتزمونه، وهو من لوازم إقرارهم بالصفات. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أيضا صفة الإتيان تثبت الله عز وجل على نحو ما جاءت في السياق. وكذلك الاستواء، هنا الاستواء ليس هو الاستواء على العرش، قوله ثم استوى إلى السماء، هذه يعني من الأدلة العاضلة لأدلة الاستواء على العرش، لكنها أي الاستواء إلى السماء يفسر بمعنى العلو والارتفاع، ولا مانع أن يضاف إلى تفسير معنى الاستواء على العرش، لكن هذا النص وحده ليس هو الدليل على استواء العرش. استواء العرش ورد بنصوص أخرى، فهنا استوى كما يليق بجلاله، ولا شك أن إذا عديت إلى فإنها ثم أيضا أشير إلى السماء فإنها تعني العلو وتعني الارتفاع وتعني المعاني الكاملة التي تقتضيها المعاني اللغوية. وكذلك قوله عز وجل فقال لها، إثبات صفة القول لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهي فرع عن صفة الكلام. وبعد ذلك وناديناه، أيضا هذه من أفعال الله عز وجل. وكذلك يوم يناديهم، هذه من أفعال الله عز وجل، وهي مرتبطة بالكلام والصوت. وكذلك إنما أمره، إثبات الأمر لله سبحانه إذا أراد، هذه صفة الإرادة أن يقول، هذا أيضا صفة إثبات القول لله سبحانه. وكذلك الآية الحشر، آيات الحشر كلها في أسماء الله وصفاته، ويستمد منها الصفات، يستمد من الأسماء الصفات، وهكذا بقية النصوص. نعم، نقرأ من حيث انتهينا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه.
نعم، هذا بداية الرد على الطوائف الأربع. الشيخ ذكر منها ثلاث، والرابعة تضمنها كلامه، نجل نربط الدرس اللاحق بالسابق. الشيخ ذكر من أهل الزيغ الذين زاغوا عن سبيل الحق ووقعوا فيما نهى الله عنه في اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء أهل الزيغ الذين حادوا في باب أسماء الله وصفاته أربعة أصناف. الصنف الأول الذين عطلوا غاية التعطيل، الغلاة المعطلة الذين يسلبون عن الله النقيضين في آخر صفحة 7. والصنف الثاني الذين قاربوهم ممن وصف الله عز وجل بالسلبيات، ما نفوا السلبيات، يعني ما نفصوا بالنقيضين، لكنهم وصفوه بالنقيض وهو السلبيات، السلوب، كل وصفهم لله في سلوب، وهؤلاء كلهم فلاسفة. الصنف الثالث هم الذين أثبتوا لله الأسماء ونفوا الصفات. والصنف الرابع هم الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض، ولم يذكرهم الشيخ، لكنه عند الرد سيشملهم فيما رد به على الجميع. هؤلاء كلهم يسمون مؤولة، معطلة، نفات، لكنهم يتفاوتون، منهم من يؤول تأويلا صريحا، من يعطل تعطيلا صريحا، ومنهم من يعطل تعطيل التأويل. هذه الفئات الأربع كل واحد عندها أو اجتمعت كلها في قدر مشترك، وهو نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإلحاد في أسماء الله وصفاته، الحاد جزئي أو كلي، والتأويل لما ثبت أو بعض ما ثبت. وعلى هذا فإن هذا الرد يشمل من أنكر كل شيء، أو أنكر أسماء دون الصفات، أو أنكر قصد الأسماء أسماء الصفات، أو الصفات الأسماء دون الصفات، أو بعض الصفات دون بعض، أو أنكر وأول صفة واحدة، هؤلاء كلهم يشملهم هذا الرد. نعم. أما قول علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني، فيقصد بذلك يعني قواعد الإثبات التي يرد عليهم، وهي أولا الوجود والقدم والغنى. هذه الأمور يعترفون بها عقلا، يعني كل هؤلاء يعترفون عقلا بأنه لا بد من إثبات هذه الأمور لمن يسمونه واجب الوجود، لا بد من إثبات هذه الأمور عقلا لوجود يخالف وجود المحدثات. فالشيخ بدأ بما يسلمون به أنه علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود، هذا أولا، قديم هذا ثانيا، غني هذا ثالثا. هذه بدهيات، هل بدهيات يعني ينطلق منها الشيخ في الرد على هؤلاء القوم النفاة أو المعطلة أو المؤولة؟ نعم
شيخ، هذه هي القاعدة المشتركة.
نعم، هذه مشتركة عند الجميع.
وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات.
هذا تفصيل للإجمال، لما ذكر الضرورات الكبرى الأولى والثانية والثالثة بدأ يفصل فيها، فبدأ بالأولى مسألة الوجود، ثم تلحق بها القدم ثم الغنى. نعم.
كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد.
إذن هذه الدرجان، الدرجة الثانية من الاستدلال، الدرجة الأولى أن نشاهد حدوث المحدثات، ولا هذه الثالثة، والثانية أن الحادث ممكن وليس بواجب ولا ممتنع، هذه الثانية، الاستدلال الثاني والبرهان الثاني، هذه براهين. الأول أننا نشاهد حدوث المحدثات، كلنا ندركه، كل العقلاء. والأمر الثاني أننا أدركنا بعقولنا بالبداهية العقول أن الحادث ممكن، يعني بمعنى أنه قابل للوجود والعدم. يفترض العقل أن هذا الوجود يعني الذي يقبل العدم أنه لا بد أن يكون أيضا بدأ من لا شيء. نعم. جيم، وقد علم بالاضطرار. نعم، أو الثالث. نعم.
كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود،
طبعا عند التأمل الإنسان لو يعني تأمل براهين القرآنية وجد أنها تتميز عن براهين الفلاسفة والمتكلمين والمتكلفين بالبساطة والقوة، يعني الإيجاز والوضوح والقوة، وهذا إعجاز. يعني هذه القاعدة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يكتف فيها الفلاسفة مجلدات، ثم يقعون في محارات ويتيهون في مغارات مظلمة لا ينتهون فيها إلى شيء، مع أنها قاعدة فطرية يعني يدركها متوسط الذكاء والذكي والعبقري، بل والبسيط من أصحاب الفهم الذين لا يكون عندهم يعني عادة قدرة وتمكن في التفكير، ومع ذلك يدركون هذه القاعدة الفطرية. أم خلقوا من غير شيء؟ الإنسان إذا تأمل ذلك وجد أنه لا يمكن أن يعني يحيد عقله السليم عن أنهم، أي إنسان لابد أن يعترف أنه ما يمكن يكون أن يكون خلق الخلق من غير شيء. ثم تأتي درجة ثانية، إذا كان خلقوا من غير شيء هل يعقل أنهم خلقوا أنفسهم؟ أيضا هذا لا يعقل. هذه القاعدة في ثلاث كلمات، في ثلاث عبارات أو عبارتين، سليمة من المقدمات المعقدة ومن الافتراضات يعني الفلسفية، وفي نفس الوقت هي فطرية، وفي نفس الوقت أيضا هي ضرورية لازمة، يعني لا يستطيع أن ينفك منها العاقل. فكل عاقل لا بد أن يقف عند هذه بوضوح ويصل إلى قاعدة جازمة أو يصل إلى نتيجة جازمة. نتيجة جازمة لا شك فيها ولا ريب بأنهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، كل المخلوقات. نعم.
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره.
نعم، هذه فأيضا حقيقة استدلال بدعي في الرد على الذين أنكروا الأسماء والصفات كالجهمية، أو أنكروا بعضها كالمعتزلة وإلى آخره من سلك سبيلهم. هؤلاء كلهم يرد عليهم بمثل هذه القاعدة العقلية البدهية، وهو أنهم شبهتهم في إنكار الأسماء أو الصفات أو بعضها أن إثبات هذه الأسماء لله عز وجل أو الصفات يقتضي التشبيه. فالجهمية يقولون إذا سمينا الله عز وجل العليم أو الحكيم شبهناه بالخلق بالمخلوق لأن المخلوق هو الحكيم. وكذلك الذين يعني ينفون الصفة الحكمة يقولون مثلا من صفات المخلوقات، فإذا وصفنا بها الخالق وجد التشبيه فنفوا الحكمة، وكذلك بقية الصفات. يعني الاشتباه عندهم في التشابه اللفظي. هو الشيخ بدأهم من حيث الأساس الذي ينطلقون منه جميعا، كلهم يثبتون الوجود لله، الجهمية والمعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والمؤولة لبعض الصفات أو لكثير منها، كلهم يجتمعون على وصف الله بأنه أو اعتبار أنه موجود. طيب يقول أنتم إذا عبرتم عن الله بأنه موجود، كلمة موجود أليست اسم وصفة؟ يقولون بلى، اسم موجود اسم والوجود صفة. يقول إذن إذا كان من أجل الاشتباه يعني ستنكرون الأسماء والصفات، فكذلك كلمة وجود فيها اشتباه لفظي، لأن كما نصف الله بأنه موجود المخلوق موجود. تستطيع تقول المخلوق غير موجود؟ ما دام موجود حي يرزق موجود. فكما نفيتم يلزمكم تنفوا حتى الوجود، أو إذا أثبتتم الوجود مع وجود الاشتراك اللفظي فأثبتوا بقية الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. فإذا قلتم نحن نثبت وجودا يليق بجلال الله، فنحن نقول أيضا نثبت لله بقية الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله، فما الفرق؟ وهذه قاعدة تضطرب فيما يلي فيما بعد. نعم.
فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
يعني ممكن نضرب لهذا أي مثال كالحكمة والرحمة مثلا، فالله عز وجل وصف نفسه بذلك ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحكمة إذا قلناها مجردة كلمة حكمة، هذه من العبارات المطلقة، مثل كلمة وجود، كلمة رحمة، كلمة علم، من الألفاظ المطلقة، لا يمكن أن تنطبق على المعين إلا إذا قرنت بمعين، ومع ذلك قبل أن تقرن بمعين فهي كلمة في الذهن. ولذلك قالوا في الأذهان وليس في الأعيان، قالوا الإطلاق بمعنى الإطلاق، الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الاسم المجرد عن الموصوف، يعني تأتي باسم لا ندري من تقصد به، فهذا الاسم المجرد هذا في الذهن لا يوجب اشتراك بين المسميات إلا الاشتراك اللفظي. حتى الموجودات وهي كلها يعني المخلوقات وهي كلها تشترك في كثير من الصفات، فإن بعض الألفاظ المشتركة فيها تختلف بينها تتباين فيما بينها تباينا عظيما. فوجود العرش غير وجود البعوضة، هذا في المخلوقات نفسها التفاوت بينها تفاوت لا يكاد يتصور من الفوارق العظيمة الهائلة بينهم، ولله المثل الأعلى. فكيف بأيضا إطلاق اللفظ على الله عز وجل إذا أطلق؟ فالألفاظ والمعاني والأسماء المجملات عند الإطلاق لا تعني شيء، وعند التقييد لا بد أن يعني يلتزم فيها ما يليق بمن أطلقت له، ويبقى اللفظ مشترك، والاشتراك لا يعني التشابه والمماثلة إلا باللفظ، والاشتراك اللفظي ليس اشتراكا حقيقيا بين الخالق والمخلوق بالذات. لا يمكن أن يكون الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق يعني اشتراك حقيقي في الكيفيات، إنما هو اشتراك لفظي. وهذا الاشتراك اللفظي وإن وجد لا يوجب نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه الألفاظ المشتركة إذا أطلقت على الله عز وجل أطلقت عليه بما يليق بجلاله وعظمته، وأنه ليس كمثله شيء. وإذا أطلقت على المخلوقات فإنها تليق بالمخلوقات من حيث أنها ناقصة وزائلة وفانية، ويعتريها النقص من كل وجه. فرق بين هذا وذاك. نعم.
قد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك، وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن، وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال.
النصوص السابقة كلها في تطبيق القاعدة في أسماء الله عز وجل، وأنها ألفاظها مشتركة مع أسماء المخلوقين أو مع أسماء بعض المخلوقين، وأن هذا الاشتراك اللفظي لا يقتضي الاشتراك في الكيفية من ناحية، كما لا يقتضي التشبيه أيضا من ناحية أخرى بالضرورة. فلو قلنا أنه تشبيه معناته أنه لا بد أن يعني نصادم النصوص، ويضطر من يقول ذلك بإلغاء النصوص وردها، وهذا كفر صريح. وكذلك العكس، لو قال أنها تقتضي التشبيه خالف كما يقول مشبهة، خالف قطع النص القطعي وبداهة العقول من أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن فالمؤمن المسلم لا يجمع بين هذا وذاك. إذن ما سبق كله في تطبيق القاعدة في أسماء الله وصفاته في أسماء الله عز وجل، والكلام التالي في تطبيق القاعدة في صفات الله. نعم.
كذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة.
نعم، هذه الآية يعني يحسن التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من يعني المتعلمين أو المتأملين لهذه الآية، حينما يستشهدون بها على أنها دليل لإثبات اليد، وهذا خطأ. هذه الآية ليست دليل من أدلة إثبات اليد. الأيد هنا القوة، وليس المقصود بالأيد هنا الجمع، المقصود به المفرد. الأيد لفظ من ألفاظ ومعاني القوة. نعم.
وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، وعبده بالإرادة فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمناداة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى. وبخاتمة جامعة.
بارك الله فيك. نعم إن شاء الله سيفصل الشيخ ما أجمله هنا، مع أنه فصل في الأمثلة، لكن أيضا سيفرع على هذه القاعدة قواعد ثمينة ذهبية جيدة تدل على إحكام هذا المنهج الذي قامت عليه عقيدة السلف بحمد الله، وهو منهج كما ترون نعتمد على نصوص الكتاب والسنة. فالشيخ هنا مما يعني نرد به على أهل الأهواء والبدع الذين صاروا يثيرون الإشكالات والشبهات والمطاعن على منهج السلف، نجد نرد عليهم بمثل ما قرأناه، أن الشيخ هنا ما استدل على ما قال إلا بالقرآن، فماذا سيقولون؟ ليس عندهم إلا ما عند أهل الأهواء من الزيغ والتلبيس والحيدة عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة، ونكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس ونبدأ بمجموع الفتاوى. وصلنا التدمرية إلى صفحة 17 فصل، طبعا في هذا الفصل سيبدأ الأصول التي تبنى عليها قواعد الأسماء والصفات في الرد على المؤولة وأهل الكلام، في الرد على المعطلة والمؤولة. وسترون أن الشيخ فعلا في مستهل هذا الفصل سيبدأ الشيخ في الأصلين اللذين يمثلان القاعدة في الرد على المعطلة وعلى المؤولة، على المؤولة بجميع أصنافهم، سواء من أول صفة واحدة أو من أول عددا من الصفات أو من أول جميع الصفات. فإنه بنى القاعدة في الرد عليهم على أصلين، أحدهما هذا الذي أمامنا، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والثاني سيأتي، وهو أن القول في الذات كالقول في الصفات. ثم يستكمل بعد ذلك بقية القواعد على نحو ما سيأتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
نعم، هنا يقصد القول يعني من حيث التعطيل أو التأويل أو حتى الإثبات، وعلى هذا ممكن نفسر العبارة بأنها القول نفيا أو إثباتا. والإثبات سواء كان على جهة الإثبات الشرعي، وهذا لا مجال لطرحه هنا لأنه هو الأصل، إنما المعروض هنا هو رأي المخالفين والرد عليهم. إذن فالقول في بعض الصفات من حيث التعطيل والتأويل، وهذا يسمى النفي، أو من حيث الإثبات، خاصة إثبات المشبهة، ولا سيما الذين شبهوا بعض الصفات ولم يشبهوا البعض الآخر. ويدخل في المشبهة في هذا المجال، وهذا سيأتي عرض له على وجه نحتاج إلى مزيد من التأمل في كلام الشيخ مستقبلا، هو أنه عد ممن أخطأوا في الإثبات المعطلة أنفسهم والمؤولة، لأنه يرى، وهذا فعلا من باب الإلزام الذي يلزم، لأنهم أي المعطلة والمؤولة إنما عطلوا وأولوا حينما شبهوا في أذهانهم فهربوا من التشبيه، فيقول إن تشبيهكم في بعض الصفات الذي من أجله عطلتم لابد أن يحكم جميع الصفات عندكم، فمن هنا تنسحب قاعدة التعطيل عندكم جميعا أو قاعدة التأويل عندكم جميعا، وذلك كله حجة عليكم، لأن ما أثبتتموه موجود فيما نفيتموه، وكذلك العكس، ما نفيتموه موجود فيما أثبتتموه. نعم.
فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
طبعا هؤلاء، من أجل يعني نستصحب الأمور فيما يأتي. هؤلاء المقصود بهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم المقصودون هنا، الذين يثبتون سبع صفات، أو الذين يثبتون ثمان، وهم الماتريدية الذين يثبتون مع هذه السبع صفة يسمونها التكوين، ويجعلون هذه الصفات حقيقية حقيقة. ثم في الوقت نفسه مع ثبوت صفات أخرى مثل المحبة والرضا ينازعون فيها، فيؤولونها، فمثلا المحبة يؤولونها بأحد أمرين، بأمور كثيرة، لكن أشهرهم أشهر التأويلات عند هؤلاء الأشاعر الماتريدية في تأويل المحبة، أشهرها إما أن يقولوا أن المحبة هي إرادة الإنعام، أو يقولون هي النعمة، ثمرة يعني محبة العبد لله عز وجل التي هي النعمة، يرونها هي ذاتها المحبة، عبر عنها مع المحبة المحبة مجازا. وكذلك الرضا يدخل في معنى المحبة، والغضب والكراهة يؤولونها إما بالانتقام أو بإرادة الانتقام، ويجعلون تعبير عن النعمة بالمحبة مجاز، وكذلك عن النقمة والغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام يجعلونها مجاز، أو يفسرون ذلك بالإرادة، يعني أن المقصود بمحبة الله عز وجل أن يريد إنعام العباد، المحبة منه لعباده أن يريد إنعامهم، أو ببعض المخلوقات وهي الآثار الظاهرة لمحبة الله عز وجل، الآثار مثل المطر وغيرها، يقول إن هذه أثار رضا الله عز وجل، فهي رضا، عبر عنها بذلك مجازا. نعم. الصفة الثامنة عند الماتريدية التكوين، يسمونها التكوين، من هذه من يعني عجائب القوم أنهم، وهذا يعني هذه عقوبة من يحيد عن الصراط المستقيم ولو في أمور جزئية إن صح التعبير، مع أن هذا ليس من الأمور الجزئية، أنهم حينما حادوا عن إثبات الصفات اضطروا أن يأتوا بشيء من عندهم، التكوين، ما عندهم دليل على أن هناك صفة اسمها التكوين، فهم ترددوا وخابوا، بل يعني تورعوا بزعمهم عن إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولم يتورعوا أن يأتوا بصفة لا دليل لها للكتاب ولا السنة يسمونها التكوين، وهي عندهم من مجموع الإرادة والقدرة، مجموع الإرادة والقدرة، مجموع صفات ينتج عنها بزعمهم شيء اسمه التكوين، وهو المتمثل بقول الله عز وجل كن إذا أراد شيئا. نعم.
فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر.
طبعا ما نفيته يعني يحسن أننا نربطه بالمثل، يقال للأشاعر والماتريدية أنه لا فرق بين ما نفيتموه من المحبة والرضا والغضب والكراهية ونحو ذلك، وبين ما أثبتموه من الكلام والسمع والبصر ونحو ذلك، شو الفرق بينها؟ ما دمتم أثبتتم شيء من صفات الله الثابتة أثبتوا الجميع، وما نفيتموه ينسحب علة النفي عندكم على ما أثبتموه، فإما أن تلتزموا قاعدة الفلاسفة المعطلة وهذا شر، وإما أن تلتزموا الحق وهو الإثبات لكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما على ما يليق بجلال الله سبحانه، فإن الله ليس كمثله شيء. نعم.
بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قيل إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس
طبعا المقصود بالمعتزلي الذي يثبت هنا الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات، الذي يثبت أسماء الله عز وجل وينفي صفاته سبحانه اللائقة بجلاله. نعم.
فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به،
يعني بذلك أن المعتزلي ينص على أن الله مريد بلا إرادة، تعالى الله عما يزعمون، ويقولون بأن الله متكلم بلا كلام. طبعا هذا في الحقيقة حيلة على التعطيل، وإن كان قد يقصدون به التنزيه، ليس كل من ادعى أنه يقصد الحق يوفق للحق، لأن الأمور المقاصد ليست هي التي توصل الحق ما لم تكن على الاستقامة. نعم، أمور المقاصد في الأمور المشروعة هي التي يبنى عليه الحكم، أما المقاصد في الأمور غير المشروعة فلا تكون ذريعة للاعتذار عن مثل هؤلاء أو اعتبار أقوالهم مشروعة. أقوالهم غير مشروعة وإن حسنت مقاصدهم، لأنهم يزعمون، وبعضهم قد يكون فعلا ممن يستهويه الشيطان فيزعم أنه بنفي صفات الله أراد التنزيه لله عز وجل، لكننا لا نوافقه، نقول أنه لا، ليس الأمر كذا كما تزعم، إنما منتهى التنزيه لله عز وجل بالخضوع لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم بذلك ومطلق الرضا والتصديق. فإذن المعتزلي فعلا يقول أنا أقول إنه مريد، لكن يهدم ما قال حينما يقول بلا إرادة، وهذه قاعدة مع الأسف عند المعتزلة صريحة لا يختلف فيها منهم إلا النادر. كل أسماء الله عز وجل يثبتونها بهذه الطريقة: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، سبحان الله. فهذا من عبث الشيطان بهم ومن محاولة التلفيق، يسمونه التوفيق هم، التلفيق بين أصول المعتزلة لتقوم أصول الفلاسفة لتقوم على الإلحاد ومضادة دين الأنبياء، وبين ما جاء به الشرع، لأنهم هم يعزون الفلاسفة، يقدرون الفلاسفة، يرونهم يعني طبقة يعني كما نعبر عنها في وقتنا الحاضر ويعبر عنها بعض الناس يعني راقية في الفكر. فالإعجابهم بالفلاسفة جعلهم يشفقون على الفلاسفة بحيث يريدون أن يجروا أقوالهم التعطيلية إلى الإسلام ويجروا الإسلام إلى أقوال الفلاسفة. وهذه أسلوب التلفيق موجود عند سائر الفرق التي تأثرت بأي نوع من التأثر بالأمم السابقة، وتعلمون سبق أن تقرر من خلال الكتاب والسنة أن جميع الفرق في الجملة، قد تستثنى مثل الخوارج الأولين، جميع الفرق في الجملة إنما هي امتداد للديانات والملل والمذاهب السابقة، ولذلك هم تأثروا بمن سبقوا وأرادوا أن يبقوا على مسمى الإسلام، وأرادوا أيضا أن يجروا عقائد القوم التي يعجبوا بها إلى الإسلام. فمن هنا المعتزلة وقعت في هذه المعضلة، فقالوا نثبت الأسماء لكن بلا صفات. طيب، إذن أفرغتم معاني أسماء الله عز وجل عن محتوياتها التي تقتضي تعظيم الله عز وجل، أماذا يتصور من لم يعرف هذه الطرائق الملتوية؟ ماذا يتصور الإنسان العادي إذا قيل له عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة؟ سبحان الله، ماذا سيكون ذلك؟ سيكون هذا مثل هذا الكلام ما هو إلا تثبيت للتعطيل، تثبيت للنفي، لكن بأسلوب خادع ملبس، وهذا من لبس الحق بالباطل. نعم.
فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
فإن طبعا الشيخ يشير إلى أن المعتزلة، قصدي إلى أن الأشاعرة ترد على المعتزلة. المعتزلي إذا قال
ليس له إرادة ولا كلام، قال له الأشعري أن هذه الصفات يتصف بها القديم، لأن الأشعري يثبتها ولا تكون كصفات المحدثات، يعني هم القوم كلهم يعتمدون على الكلام. فكأن الشيخ يقول هؤلاء نرد على بعضهم من كلام البعض الآخر، هم يتوافقون في أشياء، فنقول أنتم رد بعضكم على بعض، ونحن نرد عليكم بمثل ما رد بعضكم على بعض. فنحن أهل السنة والجماعة نرد على الأشاعرة بمثل ما ردوا به على المعتزلة تماما. وماذا رد المعتزلة على الأشاعرة المعتزلة؟ الأشاعرة قالوا للمعتزلة إذا كنتم قلتم بأن الله عز وجل مريد ومتكلم فإن هذه الصفات لا تقوم يتصف بها القديم، فإذا لا بد أن تكون الإرادة، أي أن يكون المريد بإرادة والمتكلم بكلام، لأن هذه الصفات يتصف بها القديم، هم يقصدون بالقديم الله عز وجل. ومع ذلك تقول الأشاعر المعتزلة ومع ذلك لا تكون كصفات المحدثات اللي هي الإرادة والكلام. نحن نقول للأشاعر مثل ما قالوا للمعتزلة، نقول أننا نثبت لله عز وجل الإرادة والكلام والقول فيها، نثبت المحبة والرضا بنفس القاعدة التي أثبتتم فيها الإرادة والكلام واحتججتم بها على المعتزلة. فالأشاعرة ينفون صفة المحبة ويؤولونها، وينفون صفة الرضا ويؤولونها ونحو ذلك. فنقول لهم صفة الرضا ثابتة والمحبة ثابتة ويتصف بها القديم، كما أن الإرادة والكلام ثابتة ويتصف بها القديم. فكما رددتم بالحجة العقلية على المعتزلة، نحن نرد عليكم أيضا بالحجة العقلية عليكم فيما نفيتموه، وهو الصفات الفعلية، تسمى الفعلية، النزول والرضا والمحبة وحتى الاستواء ونحو ذلك، كل الصفات الفعلية تنفيها الأشاعرة، في حين أنهم يثبتون ما يسمونه الصفات الذاتية أو بعض الصفات الذاتية وليس كلها، اللي يسمونها العقلية، لأن الذاتية عندهم نوعان، نوع يثبته العقل بزعمهم وهم الأشاعرة، ونوع لا يثبته العقل، فيقول أن العقل يثبت الكلام والإرادة والسمع والبصر، لكن لا يليق أن يصف العقل الله عز وجل بالمحبة والحكمة والرضا وإلى آخره، لأن هذه حوادث والله عز وجل منزه عن الحوادث. فنقول لهم نفس القاعدة التي ردوا بها على المعتزلة تماما. نعم.
فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل،
طبعا القائل هنا المتكلم الأشعري والماتريدي. نعم.
لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل.
نعم، لحظة شوي، هذه القاعدة أيضا مهمة. الجواب الأول أحدهما أن يقال، يعني للأشعري، عدم الدليل المعين، يعني إذا زعمت أيها المتكلم أن إثبات المحبة مثلا أو الإحسان أو الرضا لله عز وجل أو الغضب، إذا زعمت أن إثبات هذه الصفات الفعلية لا يدل عليه عقلك، فلا يعني ذلك عدم صحة المدلول، لأن ذلك ثبت في الكتاب والسنة. إذن فالمفروض تقلب المسألة عليه، يقال المحبة والرضا والاستواء وسائر أفعال الله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة، فالمفروض أن كنت تقول بأنها لا تثبت أن تأتي أنت بالدليل الذي يدل قطعا على رد ما جاء في الكتاب والسنة. طبعا هل سيأتي بدليل؟ لكن نحن نحاجهم بقاعدتهم. هو يقول إنه هذه الصفات ليس عليها دليل، لكن نحن أهل السنة والجماعة نقول هل هناك أقوى دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أقوى. إذن عليك أنت أن تأتي بدليل ينفي ما ثبت، أما أن تسلط هذه القاعدة الموهمة الملبسة التي تشتبه على كثير من الناس وتقول العقل لا يدل على هذه الصفات وهي ثابتة من الكتاب والسنة، فإذا ثبوتها عندنا لا يتوقف على العقل لأنها فوق العقل، كلام الله فوق العقل، وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فوق العقل. إذا نقلب عليهم فنقول، يعني نقول إذا زعمت أيها المتكلم أن إثبات الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والغضب والنزول لا يدل عليه عقلك، فلا يعني ذلك عدم وجود المدلول وهو إثبات الصفة، فإن النفي هنا هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن الثبوت هو الأصل، لأن ما أثبتنا من عندنا شيء ليس من البشر تقول والله أحتاج دليل. نعم إذا قلنا شيء من عند أنفسنا نحن أهل السنة طالبونا بالدليل، أما إذا قلنا قال الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نطالب بالدليل ونحن أهل الدليل؟ لكن هذا من التلبيس، وفعلا هذا التلبيس ينطلي على بعض الأغرار من الناس، خاصة ممن ما وفقوا لطريق السلف أو عندهم شيء من الغرور أو قلة الفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس إذا جئته بهذا مثل ذلك ينبهت ما يعرف كيف يرد، لأنه ما عرف الأصول الاستدلال وكيف يكون الرد على مثل هذه الشبهات. نعم.
أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
وهذه يا أخوان فائدة مهمة جدا لطلاب العلم اليوم، وأرجو أن ترعوا سمعكم لها جيدا، وهو أن من أسباب الفتنة على كثير من مثقفين وشبابنا في العصر الحاضر تلبيس أصحاب الأهواء والافتراق والبدع عليهم بأن يقولوا في كثير من أمور الدين أو من قضايا التي تتعلق بمناهج السلف وأصول السنة، يثير عليهم شبهة ويقولون لهم هذا أمر ليس عليه دليل، أو أحيانا يقولون هذا لا يدل عليه العقل أو ينفيه العقل أو العقل ينفر منه أو العقل لا يصدقه، أو أحيانا يقولون هذا الأمر الفلاني اللي جاء بالشرع يتنافى مع العلم الحسي، يتنافى مع العلم الحديث. ولأضرب لكم مثال، كثير الآن من الأطباء النفسيين خاصة ممن ليس عندهم ورع ولا تقوى، أستثني الأخيار وهم بحمد الله كثير، لكن كثير من الأطباء النفسيين لا يعترفون بأثر القرآن ويقولون هذه أو توهمات نفسية، وإنك لو قرأت قرآن أو ما قرأت قرآن إذا أوهمت المريض أنك تعالجه ربما يبرأ لمجرد توهمه أنه يعالج. ثم نقول لهم لماذا؟ قالوا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل علمي. ما معنى علمي عندهم؟ يقولون هذا غير قابل للقياس المادي، هذا غير قابل لاستقراء العلمي الظاهر المادي، ثم يخرجون بنتيجة بأن هذا ليس بعلم، إنما هو يعني تقاليد أو أعراف أو توهمات أو شعور نفسي إلى آخره. وعلى هذا قيسوا، كثير من الكتاب المحدثين والمفكرين ردوا أشياء كثيرة من الإسلام بدعوى أنها لا يقبلها العلم، نحن نرد عليهم بهذه القاعدة، نقول عدم الدليل المادي لا يدل على عدم صحة الشيء، وإذا كان هذا الأمر الغيب فإنه لا يحتاج إلى دليل مادي. ونقول لهم أيضا من وجه آخر، كما أن عقولكم لا تثبت وهي عاجزة عن إثبات فكذلك هي لا تنفي، فإذن أخرج العقول، إذا كانت عقولكم لا تثبت هي كذلك لا تستطيع أن تنفي، ليس عند هؤلاء الذين يخبطون في الغيب وفي الدين قدرة على النفي، كما أنهم عقولهم بزعمهم أنها لا تثبت مع أن العقل السليم أصلا يوافق الشرع، لكن عقولهم قاصرة، فنقول لهم عقولكم القاصرة في حين أنها لا تثبت كذلك لا تقدر على النفي، وكذلك العلم المادي الحديث كما أنه لا يستطيع أن يتناول أمور الغيب، فعلا علم الحديث لا يستطيع أن يتوصل إلى أمور الغيب لا بإثبات ولا بنفي، فنقول كذلك العلوم التجريبية العلمية الحديثة كما أنها لم تثبت أو لا تستطيع أن تثبت الغيب ولن تستطيع ذلك فكذلك ليس لا تستطيع أن تنفي، فأخرجوا العلم والعقل من أن تجعلوه أداة للكفر والإلحاد، ولو كان للعلم لسان لخاصم هؤلاء وكان للعقل لسان لخاصم هؤلاء الذين افتروا عليه وبهتوه وعرضوه لتكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، لأنهم نسبوا للعقل ونسبوا للعلم الحديث، والعلم ما هو إلا مما أعطاه الله عز وجل البشر، نسبوا إليه تأييد الإلحاد وتأييد التشكيك في الدين، والعلم بريء. بل لو أخذ الأمور بموضوعية كما أخذها بعض مفكر الغرب وهم كفار لقالوا أن العلم لا صلة له بالغيب، ولا يستطيع أن يثبت الغيب ولا أن ينفيه قطعا، إلا أنه يقر بالغيب من خلال القرائن. يعني العلم فعلا لو تجرد من أهواء الناس لكان يتضمن الإقرار بالغيب ولو لم يصل إليه، لأنه لا طريق للعلم إلى الوصول للغيب، ولو كان العلم يصل إلى الغيب ما صار غيبا. وكذلك العقل، وهما مقترنان، العلم لا يكون إلا بالعقل. فإذا العلم والعقل كما أنهما لا يستطيعان الحكم بالغيب إثباتا، فكذلك لا يستطيعان الحكم على الغيب نفيا. فيجب أن نفهم هذه المسألة لأنها تثار كثيرا الآن، ويشوش بها على أذهان كثير من شبابنا، وزل كثير منهم بسبب ذلك، وجرؤوا على القول في الدين بأقوال شنيعة، وشككوا في مسلمات الدين، وأخذوا يخوضون في مناهج السلف بدعوى أن السلف ليس عندهم استعمال للعقول، وأن السلف ليس عندهم استخدام للعلم، وهذا كله من الافتراء، وأنهم ينعقون بما لا يفهمون إلا تقليد الغرب والإلحاد وأصحاب المادية الذين لا يفقهون من دين الله شيئا، نسأل الله العافية. نعم.
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، أو بنظير ما أثبت به تلك من العقليات.
نعم.
فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
نعم، في الحقيقة هذا رد علمي موضوعي كما يعبر به كثير من المعاصرين الذين يعجبون بالشعارات الغربية مما يسمى بالعلمية والموضوعية. إذا أخذناه على مقاييسهم فهذا الكلام علمي وموضوعي واستقرائي وعقلي جيد، فعلا لا يستطيع أن يفك عنه لا المؤولة ولا المعطلة. فالشيخ رجع على الأشاعرة وقال لهم كما أنكم حينما أثبتتم الصفات السبع وقيل لكم لماذا أثبتموها قلتم أثبتناها بالعقل، ولما قلنا لكم لماذا أثبتموها بالعقل قلتم العقل، لأن إذا تأملنا عقلا وجدنا أن الفعل الحادث دل على قدرة الله عز وجل أيها المخلوقات، وأن التخصيص أي كون المخلوقات مميزة بعضها عن بعض، هذه سماوات وأراضين وأحياء وأموات، هذا يسمى تخصيص، وجود التمييز بين المخلوقات يدل على الإرادة، والإحكام إحكام المخلوقات دل على العلم، وهذه الصفات كلها مجموعها مستلزمة للحياة، لأنه لا يمكن أن يكون قادر ومريد وعالم إلا حي، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام. نقول لهم اطردوا القاعدة، نقول أيضا وجود الرحمة والنفع ونفع العباد بالإحسان يدل على الرحمة، وكذلك التخصيص يدل على المشيئة والحكمة. طبعا ما كذب الشيخ الحكمة في هذا المقام، لكنه سيأتي بأتابها فيما بعد قليل. فدلالة التخصيص أيضا كما تدل على المشيئة تدل على الحكمة أيضا، وأنتم قلتم تدل على الإرادة، أضيفوا مع الإرادة الحكمة. وإكرام الطاعين يدل على محبة، وعقاب الكافرين يدل على البغض، وهكذا بقية الأمور. فإذا كما يقول لهم كما أثبتتم القدرة بالفعل والتخصيص بالإرادة والإحكام العلم بالإحكام وبقية الصفات الحياة والسمع والبصر لأنها من لوازم الحياة، فكذلك بقية الأمور مثل الرحمة والمحبة والمشيئة والبغض والحكمة ونحو ذلك، كل هذه دلت عليها مخلوقات الله عز وجل، وما وشؤون الله في خلقه دلت على هذه الأمور. فالله عز وجل له في خلقه شؤون نراها يوميا في حياتنا الخاصة والعامة، كلها دليل على بقية صفات الله. فنرى أثر محبة الله في عباده، ونرى أثر غضب الله في عباده، ونرى أثر حكمة الله في مخلوقاته، ونرى أثر كثير من أفعال الله مثل الرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك في عباد في مخلوقاته. فلماذا جعلتم بعض الأشياء دالة على الصفات والبعض الآخر على نوع من الصفات ولا يدل على الصفة النوع الآخر منه؟ فهذا دليل يعني انغلاق أهل الأهواء على أهوائهم وعدم إدراكهم لعموم القواعد الشرعية. ولذلك سترون والمتأمل سيلاحظ أنه ما فيه ما يوجد كما عند أهل السنة والجماعة في تعميم دلالات النصوص على الوجه الصحيح. فهؤلاء يغلقون دلالات النصوص بأهواء يضعونها لأنفسهم، ولذلك ينتقون في الاستدلال انتقاء، لا يأخذون بشمولية الاستدلال. وإلا فأدلتهم هذه كما ذكر الشيخ العقلية هي دليل عليهم، فكما أن العقل يدل على الصفات السبع يدل العقل على بقية الصفات من باب الضرورة، وكلها كمال. لماذا كانت الإرادة والعلم كمال ولا كانت المحبة والحكمة كمال؟ سبحان الله، لأنهم هم ينفون الحكمة، وهذا من قد يتعجب به منه بعضكم لكن سترون فيما بعد. فإذن القاعدة هي رد عليهم وتثبت ما أثبته السلف. نعم.
وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات.
لحظة نقف عند هذا المقطع طويل. هو الآن انتهى الشيخ من الرد على الأشاعرة، وسيبدأ من خلال هذه الصفحة صفحة 20 في الرد على المعتزلة. نعم. لا، هم يقولون بعدة وجوه. هم يثبتون السمع على حقيقة ما يثبته السلف، ولهم في ذلك تأولات كثيرة، لكن ممكن نجزها بأنهم يرون أن السمع هو العلم بالمسموعات، يردونها إلى العلم، والبصر هو العلم بالمبصرات. هذا مجمل قولهم، ولا لهم في ذلك مسالك عجيبة. فهم في الحقيقة حتى السمع والبصر لا يثبتونها على وجه الشرع، ما يثبتونها على وجه الشرع. ولذلك أكثر ما رد عليهم المعتزلة في إثبات السمع والبصر، يعني هم موافقونهم، قد يوافقونهم في بعض الصفات الأخرى، لكن في السمع والبصر قالوا أنتم لماذا، المعتزلة قالوا للأشاعرة لماذا أثبتتم السمع والبصر ولم تثبتوا اليد والوجه؟ قاعدتهما واحدة، والمعتزلة تقول نحو ما قالت الأشاعرة، كما أنكم تقولون اليد لا تكون للجارحة، يقولون نحن لا نعرف السمع إلا بالجارحة والبصر إلا بالجارحة. طبعا هؤلاء نحن لا نوافقهم كلهم، لكن هكذا يضرب بعضهم بعضا. فأقول فعلا يعني إثباتهم للسمع والبصر على غير قاعدة عقلية صحيحة، وأيضا على غير القاعدة المضطردة عندهم، لكنهم يعني تورعوا عن نفي السمع والبصر، ولذلك أولوهما. وأكثر ما يدور تأويلهم على أن البصر العلم بالمبصرات، والسمع العلم بالمسموعات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
نعم، لأن المعتزلي
وهذا عليه سائر المعتزلة إلا القليل. المعتزلي يقول إن الله حي ثم يقول بلا حياة، تعالى الله، ثم يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. الشيخ ضبط عليهم هذا الكلام وقال أنتم قلتم بأنه عليم قد حي عليم قدير، فلماذا نفيتم الحياة والعلم والقدرة؟ قالوا لأن الحياة والعلم والقدرة من حيث هي صفات لا توجد إلا فيما هو أجسام. قال الشيخ كذلك وصف تسمية حي عليم قدير لا تعرف عندنا في ما نعرفه قبل أن يأتينا الخبر أو مجملات المعقولات إلا ما هو من أوصاف الأجسام بالنسبة لمداركنا. فإذا كنا نعرف أن المخلوق حي عليم قدير وهذا تعترفون به، وتقولون أيضا أن الخالق حي عليم قدير، فالتشابه موجود، ونحن نقول بأن التشابه لفظي، هم يقولون لا، التشابه إذا وقع فإنه يكون حقيقي. فعلى ذلك فإنهم قالوا بأنه حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الحي العليم القدير ونفوا الحياة والعلم والقدرة ولم يفرقوا بينهما. الشيخ ضبط عليهم هذه المسألة، قالوا أن لا فرق بين أن تسموه أو تصفوه، فكما أنكم لا تعرفون الأوصاف إلا من المخلوقات فكذلك يقال عليكم لا تعرفون المسميات إلا في المخلوقات بالنسبة لمدارككم أنتم، فلا فرق بين القاعدتين. لكن ينبغي أن يفهم، وهذه قاعدة في عموم ما سيرد من الكلام على الفرق، بل قاعدة في كل الكلام على الفرق، وهي مسألة مهمة ترجع إلى أصل يجهله كثير من المعاصرين من الأصول التي يعامل بها السلف المخالفين، يعامل بها السلف أهل الأهواء، وهي أنهم يحكمون على العموم وإن وجد من لا يقول بهذه الأقوال من الأهواء أهل الأهواء. أعني بأن السلف إذا قالوا قالت الجهمية فإنهم يعنون أحد أمرين، إما أن يكون قول يعني مشهور عند الجهمية وإن اختلفت عليه في التفصيلات، أو يكون قول لغالب الجهمية، وقد يرد احتمال ثالث وهو يقول هذا القول قول رؤوس الجهمية كبار الجهمية، وهذه مسألة مهمة. كذلك المعتزلة، المعتزلة كثيرا ما ينسب إليهم السلف أقوال، ثم يأتي بعض الجهلة ويقول وجدت عند الجاحظ مثلا القاضي عبد الجبار بأنهم لا يقولون بما يقول عنهم السلف. نقول هذا ناتج عن استقراء ناقص عندك وناتج عن جهلك بقاعدة السلف. السلف ينظرون إلى العموم، فإذا نسبوا إلى المعتزلة قول فإنهم قد تثبتوا منه، خاصة الأقوال الشهيرة، لكن يكون إما قول أغلبهم أو قول رؤوسهم، أو يكون قول التزموه في العموم وإن اختلفوا في تفصيلاته، مثل الأصول الخمسة. الأصول الخمسة لا يقول بها كل المعتزلة، بل صنعها لهم أحدهم، لكن في الجملة هي منهجهم في الجملة، وكثير منهم قد يخالف بعض هذه الأصول. فعلى هذا فإن ما يثيره بعض المفتونين من دعوى أن السلف يفترون على خصومهم وأنهم يتقولون عليهم، هذا ناتج عن جهل هؤلاء المفتونين. فالسلف حينما ينسبون قولا إلى فرقة، خاصة القول المشهورة، وإلا قد يزل الواحد من علماء السلف وقد يخطئ، لكن الكلام على ما اشتهر عند السلف من حكمهم على أهل الأهواء في مجملات الأمور كله راجع إلى هذه القواعد، أنهم يرون أن المقولة إذا اشتهرت فإنها تنسب إلى العموم وإن خالفها بعضهم، إذا قال بها الرؤوس فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم، إذا قال بها الأغلب فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم. وهذه قاعدة في كل ما يتعلق بنسبة الآراء إلى الناس حتى عند غير السلف، فإن الآراء، بل ما حكاه الله عز وجل عن كثير من الأمم من المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو قول غالبية أحيانا أو قول مشهور ولم يكن قول الغالبية، ولو لم يكن قول الغالبية. وتأملوا يعني ما وصف الله به كفريات اليهود والنصارى، هي أقوال لبعضهم ليست لكلهم، ومع ذلك نظرا لأنها معتمدة وهي المشهورة أو قال بها شيوخهم رؤوسهم أو كانت قول الأغلب فإنها يقال بها، لأنه لو نستثني في كل شيء فسدت المعاني مع الاستثناءات. ما هو لازم كنا نحترز كل ما ننسب قول إلى المعتزلة مثل ما ذكره الشيخ هنا، يعني فعلا من المعتزلة ما لا يلتزم، يعني ما لم يلتزم نفي الصفات دائما، بل منهم عدد كبير وإن لم يكن أكثرهم يثبتون بعض الصفات أو يثبتون الصفات، لكن ليس العبرة بمن خرج أو شذ، إنما العبرة بالأصول والمناهج العامة. أقول هذا كما قلت لأنه تثار قضية الآن إن السلف قالوا على أهل المعتزلة ما لم يقولوا به، ودعوى أيضا أثيرت من أنه ليس كل أو أن من المعتزلة من يثبت الصفات. نعم من المعتزلة من يثبت الصفات، لكن ليس العبرة بهذا، إنما العبرة بالعموم. نعم المعتزلة الآن العقلانيين، كبار العقلانيين وعلى رأسهم حزب التحرير معتزلة، معتزلة بل إنهم أشد حماسا للاعتزال من المعتزلة أنفسهم. وأنا ذكرت في أحد كتبي يعني ما يدل على ذلك بالوثائق والنصوص، يعني بالنقول، معتزلة المعاصرين أشد اعتزالا من الأوائل، وأثبت من خلال أيضا واقع تراجم الرجال إن المعتزلة الأوائل أكثر ورع وأكثر تورع وتعظيم لله عز وجل وللدين وللرسالة والسنة من المعتزلة الجدد، فهم معتزلة أكثر من المعتزلة، لأن أصولهم تقوم على ذلك. طبعا نستثني أشخاص، نعم لا شك هناك أشخاص يخرجون من القاعدة، لكن العبرة بالتوجه، فالتوجه العقلاني المشهور الآن في العالم الإسلامي توجه اعتزالي بلا شك ولا ريب، وليس الأمر تقول عليهم، لأنهم هم كلهم إلا النادر، والنادر لا حكم له، كلهم يتباكون على المعتزلة ويؤصلون قواعدهم ويمجدونهم ويتفقون على بزعمهم أنه لا يمكن أن تنهض الأمة الإسلامية من جديد إلا أن تحيي تراث المعتزلة وتعمل به، هذا شعارهم العام. نعم.
وإن كان المخاطب من الغلاة يفات الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية.
طبعا الفلاسفة المشاؤون سموا بذلك لأنهم غالبا من الناس الذين يسرحون في الخيال إلى حد أنهم من مبالغتهم في التمادي في الأوهام والخيالات، الواحد وهو يمشي يسجل خواطره أو يمليها على من حوله، فتجد الواحد منهم طبعا هم نسأل الله العافية، هذا من علامات إفلاسهم، هم مفاليس، واحد يمشي ويفكر مجرد تفكيرات خيالية يهذي، فيبدأ تلاميذه يكتبون، وقد صورت لنا صورة تاريخية عجيبة فعلا تدل على مدى ضياع هؤلاء. عن الرازي قبل توبته ورجعته إلى منهج الحق، الرازي كان مرة يمشي ومعه عدد من تلاميذه يعدون بالعشرات، يمشي يمشي ويهذي من هذا الهذيان، والطلاب يسجلون ويعيشون حالة من يعني نسأل الله العافية من يعني الزهو والغرور، حتى يظنون أنهم على شيء. فمروا بامرأة عجوز جالسة في المشراق تتشمس، فتعجبت من هذه الأبة وهذا الحشد مع هذا الرجل، فقالت لأحد الماشين مع زرازي: من هذا؟ فاستنكر فأنكر عليها: كيف ألا تعرفين هذا؟ قالت: لا، أهو السلطان؟ شوفوا المسكينة على الفطرة. قال: لا. قالت: أهو فلان؟ عدت الوجهة اللي تعرف، فنفى أن يكون منهم. فقال أراد أن يعرفها بشيخه، قال: هذا شيخنا فلان الذي يعرف على وجود الله 1000 دليل. قالت: تعسل له وتبا، إن كان يعرف دليل والله فإن في نفسه 1000 شك. أفي الله شك؟ عجوز على الفطرة. فهذا هؤلاء المشاؤون يمشي ويهدي، لأنه ليش قلنا يهدي؟ هو لو يتكلم بعلوم حسية قلنا هذا نافع ومفيد، ولو كان يتكلم بتقرير الشرع والدين قلنا هذا نافع ومفيد، لكن يتكلم في هذه الخيالات، في امتناع الوجود وامتناع العدم والسلبيات والأمور التي هي طبيعة المتكلمين والفلاسفة. فهذا نسأل الله العافية علامة الفلاسفة. فالمشاؤون هم الذين يسلكون هذه الطريقة، وكان على هذا طائفة من فلاسفة ما قبل الإسلام، كان طوائف منهم يستعملون هذا الأسلوب، يمشي ويفكر والآخرون يكتبون ما يقول ويناقشون ويتجادلون على هذا النحو.